بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النفقات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعرض شرحا مختصرا لما فصلناه الأسبوع الماضي مما يتعلق بنفقة الحيوان أو الرفق بالحيوان بالذات، فنمر على الفصل المتعلق بذلك في منار السبيل. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده. وأجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده، ولأنه لا بد له من نفقة، وما نافعه لسيده وهو أحق الناس به، فوجبت عليه نفقته كبهيمته. قوله فصل أي فصل في بيان أحكام نفقة الرقيق وتزويجه وتأديبه وغير ذلك. يقول: على السيد، يعني ويجب على السيد نفقة مملوكه، وهذا ثابت بالسنة والإجماع. وحتى لو كان هذا المملوك آبقا أو ناشزا فنفقته على مملوكه. طعاما من غالب قوت البلد، لابد أن يطعمه طعاما من غالب قوت البلد، بغض النظر هل هو مثل قوت سيده أو فوقه أو دونه، لابد أن الطعام والأدم أو القوت يكون إيه؟ من غالب طعام البلد، سواء كان هو قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدمه مثله. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الواجب إطعام الخادم من غالب قوت البلد الذي يأكل منه مثله في تلك البلد. ولمسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي كفى به عن كل إثم سواه. أن يضيع من يقوت يعني من هو مسؤول عن نفقتهم. والواجب في هذا كله، سواء النفقة أو الكسوة أو المسكن، أن يكون بالمعروف، لابد أن يكون بالمعروف، يعني المأكل والمسكن والكسوة والغطاء والوطاء والماعون ونحو ذلك، سواء كان مالكه غنيا أو فقيرا أو متوسطا، يكسوه كسوة غالب أمثاله من العبيد بذلك البلد. لحديث أبي هريرة مرفوعة: المملوك طعامه وكسوته بالمعروف. طبعا المملوك وأيضا المملوكة حتى لو كانت أمة على المالك. طعامه من غالب قوت البلد، وكسوته من غالب كسوة البلد، وكذا سكناه أيضا بالمعروف. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، يعني لا يكلف عملا مشقا كثيرا. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. هذا مراد به ما أعطاكم الله من النعم والعبيد والإماء وغير ذلك من الحاشية، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، يعني ما لا يطيقون الدوام على أدائه. رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده، وهو كتاب مشهور للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والمسند في اصطلاحهم هو الذي يأتي فيه بأحاديث المروية عن شخص معين متتابعة، ثم يأتي بالآخر بعده وهكذا. وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقة الرقيق ولا نزاع في ذلك. يقول: وأجمع على أن نفقة المملوك على سيده، وأنه لا بد له من نفقة، ومنافعه لسيده، يعني هو محبوس لمنافع سيده، فبالتالي هو عاجز عن أن يتكسب لنفسه، فمن ثم وجبت على سيده النفقة، وهو أحق الناس به، فوجبت عليه نفقته كبهيمته. يقول: وتزويجه إن طلب، يعني للمملوك الحق في أن يزوجه سيده إذا طلب أن يتزوج، وتزويجه إن طلب أو بيعه، لقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقوله وتزويجه إن طلب أو بيعه، وهذا أحد قولي الشافعي، ثم استدل بالآية وأنكحوا الأيامى منكم جمع أيم، وهو من لا زوج له أو من لا زوجة له، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأمر يقتضي الوجوب، ولكن لا يجب التزويج إلا إذا طلبه المملوك، إذا هو طلب فيجب حينئذ تزويجه، فالأمر يقتضي الوجوب ولا يجب إلا عند الطلب، ولأنه مكلف محجور عليه، يعني ليست له حرية مطلقة كالشخص الحر، دعا إلى تزويجه فلزمت إجابته. والنكاح مما تدعو الحاجة إليه غالبا ويتضرر بفواته، فأجبر عليه المالك كنفقته، ولأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا. ما بث الجملة عندكم؟ أي نعم، لأنها محذوفة عندي. وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة لضرر الشهوة عنها. أيضا إن طلبت الأمة التزويج فإما أن يطأها هو بنفسه أو يزوجها أو يبيعها، فهذا واجب عليه إذا هي طلبت ذلك، أيضا لما يخاف من ترك إعفافها من الوقوع في المحظور. ويركبه السيد في السفر عقبة لحاجته لئلا يكلفه ما لا يطيق، هذا في الروض المربع. يركبه السيد في السفر عقبة، يعني يركبهم تارة ويمشيهم تارة أخرى حتى لا يشق عليهم ويكلفهم ما لا يطيقون. ويحرم أن يضربه على وجهه، لحديث ابن عمر مرفوعا: من لطم غلامه فكفارته عتقه، وهذا رواه مسلم. فيحرم أن يضرب مملوكه على وجهه. الحديث أيضا: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وهنا حديث: من لطم غلامه فكفارته عتقه، لا كفر لهذا الذنب سوى أن يعتقه، وهذا رواه مسلم. أو يشتم أبويه ولو كافرين، يعني يحرم على السيد أن يشتم أبوي هذا العبد ولو كان أبواه كافرين. قال أحمد: لا يعوذ لسانه الخنا والردى، حتى لو كان كافرين، لكن الإنسان إذا تجرأ على السباب واستعمال الشتائم وهذه الأشياء هو يسيء إلى خلق نفسه، لأنه مع الوقت سيتعود على هذا. كاللعن مثلا، اللعن جائز في بعض الحالات، لكن المسلم يتجنب اللعن ما أمكن لئلا يعوذ لسانه على اللعن. جاء في الحديث: لا يدخل الجنة سيء الملكة، وسيء الملكة قالوا هو الذي يسيء صحبة المماليك، ومن هذا الشتم ونحو ذلك. فلا يشتم أبوي العبد ولو كان كافرين. قال أحمد: لا يعوذ لسانه الخنا والردى، ولا يدخل الجنة سيء الملكة وهو الذي يسيء إلى مماليكه. أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، يحرم على السيد أن يكلف العبد ما لا يطيق لما تقدم. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، وهذا متفق عليه. ويجب أن يريحه وقت القيلولة، والقيلولة هي وسط النهار قبل صلاة الظهر، ووقت النوم، لأن هذه العادة الإنسان يستريح وقت النوم، والصلاة المفروضة، يعني ووقت الصلاة المفروضة لأنه العادة، ولأن تركه إضرار بهم وترك لما أوجب الله عليه، ولا يحل الإضرار بالعبيد. وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار، فدل عمومه على تحريم الإضرار بالمملوك. وتسن مداواته إن مرض إزالة للضرر عنه، وأن يطعمه من طعامه، يعني هو الواجب النفقة من غالب قوت البلد، والكسوة من غالب كسوة البلد لمن هو مثل من المماليك، أو المسكن كذلك بالمعروف، لكن يسن، هذا مستحب، يسن أن يطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه، هذا مستحب وهذا أفضل، فهذه مما يسن، وأن يطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. وهذا رواه الجماعة. هذا أيضا من حسن الخلق، أنه إذا تولى العبد، وإن لم يوجد حتى عبد له الخادمة أو الخادم، إذا تولى هو صناعة الطعام فمن الأشر والبطر وسوء الخلق أنه يتمتع صاحب البيت وأهله وضيوفه بالطعام ثم لا يذوقه هذا الذي تولى حره وإنضاجه وإعداده ونحو ذلك والمشاق الذي تكلف فيه، ثم لا يذوق منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، هذا أفضل أن يجلسه معه يأكل معه، لكن كان ولا بد ولن يجلسه معه فلا أقل من أن يناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. وطبعا هذه من الذوقيات يعني الراقية التي أتى بها الإسلام، هذا الحديث رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا صحيح، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا يدل على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق هؤلاء المستضعفين من المماليك والعبيد، أنه اختار يعني في هذه اللحظة التي هي لحظة الغرغرة، خروج الروح ومفارقة الحياة إلى الدار إلى الرفيق الأعلى، فلا شك أنه يقدم بالاهتمام أهم شيء عنده. قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه، يعني بذلك أن يتقوا الله في العبيد. وله تقييده: إن خاف عليه إباقا، نص عليه الإباق الهروب، وقال: يباع أحب إليه، أحب من أن يقيده. وتأديبه: إن أذنب ولا يجوز بلا ذنب، ويستحب العفو عنه مرة أو مرتين. ولا يصح نفله إن أبق، يعني العبد إن أبق وهرب فلا يصح منه النفل، لحديث جرير مرفوعة: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، وفي لفظ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وهذا رواه مسلم. وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح إن أذنبوا، لحديث: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، رواه الجماعة إلا النسائي. الحقيقة في النفس شيء من كلمة ولو مكلفا، تحتاج نوع من المراجعة والدليل الواضح عليها، لأن الأصل الإنسان إذا صار مكلفا فهو مسؤول عن أفعاله، لكن هل يضرب المكلف؟ هذا أمر سنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله فيها بعد في بحث حول ضرب الأولاد ونحو ذلك. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. ولا يلزمه بيع رقيقه، يعني إيه؟ بطلبه، زي ما قلنا إذا طلب منه أن يزوجه يجب عليه أن يزوجه، طيب إذا طلب منه أن يبيعه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يبيعه بطلبه ما دام قائما بحقوقه. ما دام قائما بحقوقه فإنه إيه؟ لا يجب عليه أن يجيب طلبه إلى البيع، وإلا لازم إن كان مقصرا في حقوقه، لا يطعمه أو يسيء إليه أو نحو ذلك، أو يكلفه ما لا يطيق فطلب أن يبيعه من أجل ذلك، يلزمه أن يبيعه. ولا يلزمه بيع رقيقه، يعني بطلبه مع قيامه بحقوقه، وإلا لزم، لأن الملك للسيد والحق له، فلا يجبر على بيعه كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها. فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه لزمه إجابته إزالة للضرر. وفي الخبر: عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني، ومرأتك تقول أطعمني أو طلقني. وهذا صحيح موقوفا، رواه أحمد والدارقطني بمعنى. وروي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: من لا أمكم من مملوككم فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تكتسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله. وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه، يعني كانت الأمة ترضع مولودها فيحرم أن تكلف إرضاع غير ولدها إلا بعد أن يشبع ولدها ويرتوي من لبنها. وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه، لأن في ذلك إضرارا بالولد لنقصه عن كفايته ومؤنته، إلا بعد ري ولدها فيجوز بما زاد لاستغناء ولدها عنه كالفاضل من كسبها. يعني فصل في بيان وجوب نفقة البهائم وتحميلها والانتفاع بها وحلبها ووسمها وغير ذلك. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها. على يعني يجب على مالك البهيمة إطعامها على فهم وسقيها وما يصلحها. لحديث ابن عمر مرفوعا: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وخشاش الحديث متفق عليه، والخشاش هو ما لا دماغ له من دواب الأرض وأيضا حشرات الأرض، وأحيانا يطلق على العصافير ونحو ذلك. فإن امتنع أجبر، إن امتنع مالك البهائم عن إطعامها وسقيها يجبر القاضي يجبره. وإن كان هذه المسألة فيها خلاف، فعند مالك والشافعي وأحمد للإمام أن يجبره على نفقتها أو يبيعها، إما يجبر إما ينفق وإما يبيعها لغيره. أما يعني يمسكها عنده ولا ينفق عليها فهذا مما لا يجوز. في بعض الفقهاء الأحناف قالوا إن هذا يجب ديانة ولا يجب قضاء، يعني يجب ديانة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن هل يجب قضاء؟ قالوا لا يجب قضاء، وإنما يجب ديانة، يعني هو محاسب على ذلك يوم القيامة عند الله يوم القيامة أو أمام الله. أما إذا أخل فلا يصلح أن القاضي هو الذي يلزمه بذلك. تفتكروا بناء على إيه؟ اللجوء للقضاء مش لازم طرف الأول يحرك الدعوة، طرف المتضرر، فالبهائم لا تستطيع أن تحرك الدعوة، فمن ثم قالوا لا يلزمهم قضاء، لأن مين اللي هيرفع الدعوة، مين اللي هيشتكي. لكن الراجح طبعا ما عليه الجمهور من أنه القاضي يجبره، يجبره الأدلة التي ذكرناها الأسبوع الماضي والكلام الذي نذكره الآن. يقول: فإن امتنع أجبرا، أي أجبره الحاكم لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب كقضاء دينه. فإن أبى، يعني إيه مالك البهيمة، فإن أبى أو عجز أجبر على بيعه، يعني الحاكم يجبره على أن يفعل الأصلح، سواء يبيعها يجبره على أن يبيعها أو يذبحها أو يؤجرها أو يقترض عليه باسمه وينفق إيه عليها من هذا المال إلى حين ميسرة. يقول: فإن أبى أو عجز، يعني مالك البهيمة، أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل إزالة للضرر عنها، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. وعن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه من شدة المجاعة، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكيلوها صالحة، يتركوها أو كلوها صالحة. ولما تقدم من النهي عن تعذيبها، ولا يجوز قتلها ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة، يعني لو كانت تعاني أو تتألم أو نحو ذلك ما تقولش نقتلها عشان قتل الرحمة الذي يسمونه كذلك، تماما كما لا يجوز للآدمي المتألم بالأمراض الصعبة أو التي لا يرجى شفاؤها أنه يقتلونه رحمة به. هذا طبعا من تلبيس إبليس، أن هذا عدوان على الروح، لأن البهائم فيها روح، ولا يجوز قتلها بنية إراحتها، تماما كما يحصل مع الآدمي. وإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن، يعني عبد كبر في السن وما يستطيع أن يفعل شيء، هل لا ينفق عليه سيده؟ لا، يجب عليه أن ينفق عليه. يقول: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وإضاعة المال منهي عنها، ويحرم لعنها. لحديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلعنت امرأة الناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فكأني أراها الآن تمشي في الناس لا يعرض لها أحد. وحديث أبي برزة رضي الله عنه: لا تصاحبنا ناقة ملعونة، أو لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، رواهما أحمد ومسلم. وتحميلها مشقا، أي يحرم تحميلها مشقا تعجز عنه، لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به. يعني إذا كان الشرع الشريف منع تكليف العبد ما لا يطيق، والبهيمة في معناه، وللإمام أن يمنعهم أن يحملها ما لا تطيق، وهذا مذهب مالك. وحلبها ما يضر ولدها، يعني لا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لأن لبنها مخلوق له أشبه ولد الأمة، ولعموم حديث لا ضرر ولا ضرار، فدل بعمومه على النهي عن الإضرار بولد البهيمة، ولأن اللبن أصلا مخلوق لهذا الولد فهو أولى من غيره. وضربها في وجهها ووسمها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه، وهذا رواه مسلم والترمذي والبيهقي والإمام أحمد. طبعا يجوز ضربها في غير الوجه لغرض صحيح كالمداواة مثلا، وذبحها إن كانت لا تؤكل لأنه إضاعة للمال، ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له كبقر لركوب وحمل وإبل وحمر لحرث. طبعا وإن لم يكن المقصود منها أساسا هذه الأشياء، يعني يمكن استعمالها في غير ما خلقت له وإن كان هذا ليس هو المقصود منها، مثلا لما في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث. أي هو معظم النفع، يعني الحرث هو معظم ما تستعمل فيه البقرة، ولا يلزم من ذلك منع غيره من أوجه الانتفاع كالركوب أو التحميل ونحو ذلك. يقول: ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له كبقر لركوب وحمل وإبل وحمر لحرث، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس. والحديث: بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث، متفق عليه، أي هو معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره. وبهذا نكون فرغنا من مدرسة كتاب النفقات. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.